بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الواجب الخامس من واجبات حج التمتع الذبح، وهو الواجب الثاني من واجبات منى يوم العاشر. وحتى نرسم الصورة الإجمالية لحج التمتع، نقول في يوم الثامن إن شاء الله يوم غد بعد الزوال، على ما سيحدد الإخوان وقت الانطلاقة، سنكون مغتسلين غسل الإحرام ولابسين ثوبي الإحرام لنذهب إلى بيت الله الحرام لننشئ إحرام حج التمتع، وهذا هو الواجب الأول. والواجب الثاني هو الوقوف يوم التاسع من زوال الشمس إلى غروبها، الوقوف بعرفة. والواجب الثالث على خلاف بين الفقهاء فيه هو المبيت ليلة العاشر بالمزدلفة. والواجب الرابع هو الوقوف ما بين طلوع شمس يوم العاشر، ما بين طلوع فجر يوم العاشر إلى طلوع شمس يوم العاشر، الوقوف بالمزدلفة. والواجب الخامس، ينتهي الآن الوقوفان، ينتهي الوقوفان، نصير إلى منى. في منى ثلاثة واجبات. الواجب الأول وقد تحدثنا عنه أمس هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. الآن نتكلم في الواجب الثاني وهو الذبح، ذبح الهدي. من الواجبات في حج التمتع عبارة عن ذبح الهدي. ذبح الهدي هو الآخر عبادة من العبادات الذي يجب أن نتقرب به إلى الله تعالى. ترتيب هذا الواجب كما ذكرت، من حيث الترتيب يأتي بعد رمي جمرة العقبة. أولا ترمى جمرة العقبة، بعدئذ ماذا؟ يذبح الهدي، أو يذبح الحاج الهدي، أو يذبح له الهدي. فلا يسوغ مثلا أن يطالب أو أن يذبح هدية قبل أن ماذا؟ قبل أن يرمي جمرة العقبة. فإذا هي أعمال ثلاثة مترتبة لمنى: أولا رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير. طبعا في شؤون الذبح وكلنا الإخوة القائمين على موضوع الذبح، وكلتموهم ودفعتم إليهم المبلغ. هناك اشتراطات ترجع إلى الهدي نفسه، ترجع إلى الآلة التي يذبح بها، مكان الذبح وما شاكل ذلك. هذه كلها بعهدة من؟ بعهدة من وكلتم. فلا يحتاج أن ماذا؟ أن نصدع رؤوسكم بذكرها، وقد شرحناها لهم من العام الماضي. لا يجب على الحاج أن يباشر الذبح بنفسه، لذلك وكلتم في الذبح. نعم، هناك كلام بين الفقهاء في أنه من يتولى النية، نية الذبح في عهدة من؟ هل هي في عهدة الحاج أو هي في عهدة النائب؟ لأن هذا ينوب عنك في الذبح. فهل هي في عهدة المنوب عن أو هي في عهدة النائب؟ فبعض الفقهاء يقولون هي في عهدة المنوب عن، يعني أنا في عهدة الحاج، هو الذي ينوي، والنائب ليس إلا آلة للذبح فقط. هذا رأي لبعض الفقهاء. بعض آخر من الفقهاء يقول بالعكس تماما، يقول وظيفة الحاج أنه يوكل، وبعدئذ يتولى النية من النائب ولا شأن له بها، خلاص هو الذي، كما هو الحال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الطواف. فلو أن إنسان ما استطاع أن يطوف، حينئذ وظيفته أن ينيب غيره. إذا أنا بغيره بعد هو ينوي، ما ينوي، ينوي النائب. كذلك الحال بالنسبة إلى الرم. إذن عندنا رأيان فقهيان، رغم وجود الرأيين الفقهيين إلا أن بعضهم يعني من الفريقين يقول بأنه في عهدة المنوب عن، ويقول الأحوط أن ينويها أيضا النائب وجوبا، وبعض أيضا يقول هي في عهدة النائب ولكن الأحوط أن ينوي المنوب عن. فإذا يا إخوان ليكن عملنا كالتالي خروجا من ماذا؟ من خلاف فقهائنا ومراجعنا، مثل ما أننا ننوي أيضا من النائب يرمي، عفوا مثل ما أننا ننوي، نعم ننوي الذابح، النائب أيضا ينوي الذابح. زين متى ننوي الذابح؟ بعد أن نرمي جمرة العقبة مباشرة، قبل ما يتصل أبو علي وغير أبو علي للجماعة يلا اذبحوا لفلان وفلان وفلان أو القائمة الفلانية، لا، بعد أن نرمي مباشرة بصورة فردية أو بصورة جماعية مباشرة ننوي. إحنا الحجيج، إحنا الحجيج، كل واحد ينوي هكذا، أذبح الهادي ما يذبح ما يخالف، هينية مطلوبة سيذبح لك ما يخالف، تنوي هكذا أذبح الهادي لحج التمتع، وإذا كانت الحجة هي الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. كلنا ننوي، نعم كلنا ننوي. بعدئذ يفكر أبو حسين وأبو علي وغيره في الاتصال إلى من؟ إلى الجماعة ليقول لهم. إذا جاك أيضا واحد قال لك بس خلاص أنا رميت، قل لي نويت الذبح وما نويت الذبح، بعد أن تتأكد من أنه نوى الذبح حينئذ تتصل إلى الإخوان ليذبحوا عنه. فإذا محل النية مباشرة بعد رمي جمرة العقبة قبل الشروع في الذبح، قبل أن يشرع النائب في الذبح أنت تنوي ذبح الهادي. هذا عملنا إن شاء الله. خب للهادي شرائط كما أسلفت، بعضها تنظر إلى سنه، تمام خلقته، صحته وعدم مرضه، عدم هزاله، هذه أمور معتبرة لا داعي لأن نعرضها، كما قلت وكلتم الإخوة في التكفل بها. هناك أمر يرتبط بالهادي، وهو أنه بعد ذبح الهادي تأتي وظيفة أو وظائف على رأي بعض الفقهاء. فبعض الفقهاء يقولون بعد ذبح الهادي من الوظائف اتجاه الهدي هذا الذي ذبح أن تقسمه أثلاثا، فثلث تتصدق به على فقير، وثلث تهديه إلى مؤمن، وثلث تأكل منه. هذا رأي سيد الخوي على نحو الاحتياط اللازم، أنك تتعامل مع الهدي أثلاثا، تتصدق بثلث، تهدي ثلث، وماذا؟ وتطعم من الثلث. هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوئي عليه الرحمة. سيد السيستاني سلمه الله يقول لا يجب أن تطعم من، ولا يجب أن تهدي، ولكن اللازم ماذا؟ على نحو الاحتياط، ولكن اللازم نعم على نحو الاحتياط أن ماذا؟ أن تتصدق منه، اللازم فقط أن تتصدق، فلا يجب عنده لا الآكل ولا الهدية. وبعض الفقهاء أزيد من هذا كرأي السيد الإمام والسيد القائد بأنه لا يجب كل شيء تجاه الهدي، وظيفتك أن تذبحه وحسب، فلا يجب أن تأكل منه، ولا يجب أن تهديه، ولا يجب أيضا أن تتصدق منه على فقير. هل عندنا رأي فقهي يلزم بالآكل؟ ما عندنا رأي فقهي يلزم بالأكل بنحو الفتوى، ولا يلزم بالهدية بنحو الفتوى، لا يلزم. يا أخوان احنا نريح بالكم فيما يرجع إلى الصدقة، هذه حاصلة على كل حال، اللي هي محل تقريبا إلزام من مثل السيد السيستاني والسيد الخوئي، يعني فيها نحو من التأكد اللزومي. هذه مريحين فيها، ليش؟ لأنه صحيح ما نتمكن من أن ماذا ندفع نفس الثلث من الهدي إلى الفقير، ما موجود بيننا فقير، ولا أحد هالأيام مستعد أنه ماذا يتوكل عن الفقير في استلام أثلاث الهدي. مستعد؟ ما مستعد، ما أحد مستعد. فأنت إذا ذبحته ولو بواسطة نائبك كأنك تتلف على الفقير حصته، ففي هذه الحالة تضمن هذه الحصة التي للفقير، فصار ضمانها في ضمن شنو؟ في ضمن 500 ريال الذي دفعتموها إلى من؟ إلى الحملة. ففي ضمن هذه 500 ريال موجود كذا دينار، هذه تؤخذ للفقير عن ثلثه الذي ضاع عليه. طبعا الهادي قبل الذابح إليه قيمة، بدل بعد الذابح تتنزل قيمته، ما يسوى شيء بعدين. قبل الذابح يمكن يسوى له 450 ريال، بعد الذابح ما يسوى له شيء أصلا، يمكن يسوى له 10 ريال. ليش؟ للكثرة الكاثرة الذبائح فلت الشكل. فلذلك قيمة الثلث بعد الذابح تؤخذ إلى من؟ من مالك إلى الفقير، وهذا حاصل. فإذا هذا ما يخص الصدقة، انتهينا منه. الإهداء سيحصل، تدلين الإخوان يهدون ثلث كل واحد منكم إلى ماذا؟ إلى مؤمن، هذا مريح. يبقى الأكل، الأكل لا إلزام به. السيد الخوئي عنده احتياط لزومي، فالإخوان الذين يقلدون السيد الخوئي ماذا؟ يعدلون في هذه المسألة للسيد السيستاني، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي سلمه الله، بس يعدلون في هذه المسألة. أنا مقلد للسيد الخوئي، عدلت إلى السيد السيستاني في هذه المسألة خلاص. فلا تكليف لي، يعني لا تكليف علي في أن آكل من ماذا؟ من الهدي، على أن الأكل من الهدي غير متيسر. يعني هذا الذي أنبته يقول أنا مو مستعد أحضر لك من ميناء أو من ماذا، من أطراف مكة، كل واحد أجيب له من هديه ماذا ثلث، كل واحد أوزعه، هذا مال فلان وهذا مال فلان، هذا يقول أنا مو مستعد، توكلتني أنا أتمكن أن ماذا من بعض الوظائف، بعض الوظائف لا أتمكن منها، فتعود غير متمكن من أكل ماذا؟ من الأكل من الهدي. خلاص يرتفع عنك التكليف من الأساس، أنت غير مستطيع أن تأكل من الثلث. يعني لو واحد مريض ما الطبيب منعه من أكل اللحم، تقول له لازم تأكل من الهدي، يقول لك لا لا يجب عليك أن تأكل من الهدي. أيضا إذا الهدي بعيد ما أقدر ماذا أن أصل إليه لآكل منه، حينئذ تسقط الوظيفة. أو كان لا مو أنا المريض، المريض هذا الهدي، كيف المريض يشترط صحته وعدم مرض الآن موجود نحو من الماذا من الفحص الصحي لهذه الأغنام. أنا ما أدري هذه الأغنام التي في هي الزرايب التي مفحوصة صحيا أو لا، ما أدري. أنت بمجرد تحتمل، ما أقول تجزم بأنه مفحوصة وغير مفحوص، تقول لا بلاش من الأكل منه، ما أقدر أكل منه حفاظا على صحتي. فإذا المحصلة يا إخوان، إذا كنت تقلد السيد الخوئي ففي هذه الحالة ما عليك إلا أن تعدل في هذه المسألة، وهي مسألة الأكل من الهدي إلى السيد السيستاني الذي لا يلزمك بأن تأكل. أو قل بعبارة أخرى، أنا لا أتمكن من أن أكل، ليش؟ لبعده عني أو لعدم إحراز ماذا فحصه صحيا. ففي هذه الحالة ماذا؟ تكفى من لزوم الأكل. وهذا الكلام يجي حتى بالنسبة إلى مقلدي شيخ حسين، إذا كانوا ماذا، إذا كان الشيخ عليه الرحمة يلزم بالأكل من، مع ذلك بإمكانك في هذه المسألة أن تعدل إلى غيره من الأحياء كالسيد السيستاني الذي لا يلزمك إلا بماذا؟ إلا بالصدقة. بعد ننبه تنبيه أخير يرجع إلى الصدقة. بعض الفقهاء يقول إذا ما حضرك الفقير في ميناء أو في محل الذابح حينئذ لا يجب عليك أن تتصدق على الفقير، فالذي فلا يجب أن تعوضه بشيء عن ثلثه. فلذا نلفت الإخوان بأنه ما هي إلا تقريبا دينارين ثلاثة بالكثير، فاللي ما بيرضى أنه ماذا، احنا نقول مقتضى الاحتياط أن نعوض الفقير عن حقه. لو قال واحد لا أنا ما يحتاج، أن مرجعي ماذا لا يلزم، ما يخالف، احنا مستعدين نرجع إليه ماذا هالدينارين الثلاثة التي هي حق الفقير. وإذا تقولون آمين نقول آمين، نعوضه لو ما نعوضه نعوضه، يلا توكلنا على الله. الشيء ولا الفقير. خوش زين. هذا تمام الكلام حول أحكام الهدي. نروح إلى روح ومعنى ما يرتبط بالروح والمعنى في الهدي. الله تبارك وتعالى وبعد أن أسلم كل من إبراهيم وإسماعيل لله تبارك وتعالى فيما يرجع إلى ذبح إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى أن يقول وفديناه بذبح عظيم. فإذا فدي إسماعيل بذبح، إحنا بهذا الذبح نفتدي أي شيء أو نفدي أي شيء؟ في المحاسن بسند معتبر عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين في حديث له: إذا ذبح الحاج، إذا ذبح الحاج كان فداه من النار، ما ذبح يكون فداء له من النار. في المحاسن أيضا كتاب لأحد علمائنا، في المحاسن أيضا بإسناده عن بشير بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة، طبعا في فترة من الفترات إلى ما قبل حوالي 15 سنة، كان بإمكان الحاج أن يذهب إلى محل الذابح، وإذا ما كان يعرف كيف يذبح على الأقل يضع يده على يد الذابح، وقبل الذبح أيضا يختار الهدي الذي له، فيشهد أي شيء، فيشهد ذبح هديه ويرى ماذا سفوح الدم من ماذا من رقبة الهادي، وهذا شيء مطلوب لكن هالأيام ما متأتي. خلنا نشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله على ما في هذه الرواية لفاطمة: اشهدي ذبح ذبيحتك، اشهدي يعني احضري، فإن أول قطرة منها يكفر الله بها كل ذنب عليك، بعد وكل خطيئة عليك، فسمعه بعض البعض المسلمين فقال: يا رسول الله، هذا لأهل بيتك خاصة، يعني بس لفاطمة، أم للمسلمين عامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني في عترتي ألا يطعم النار أحدا منهم، بعد وهذا للناس عام. فإذا مع أول قطرة تقطر من الهادي أن الله تبارك وتعالى يكفر كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك. هذا تمام الكلام في الواجب الخامس من واجبات حج التمتع، وهو الذبح، وهو الواجب الثاني من واجبات ماذا؟ من يوم العاشر. الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو الواجب الثالث من واجبات من، عبارة عن الحلق أو التقصير للإحلال من إحرام حج التمتع، وهو أيضا من العبادات فتجب فيه النية. فقبل أن يشرع الحلاق في حلق رأسي للإحلال من إحرام الحج، قل لي صبر خلني أنوي، هو ما بيتولى النية، هاي بعد بالاتفاق، هو شغلته إنه شنو يسوي كشل، يسوي راسك كشل، هاي شغلته، لا يحتاج نية ولا هم يحزنون. فإذا النية من الذي يتولاها؟ يتولاها الحاج، فتنوي أحلق رأسي للإحلال من إحرام حج التمتع إذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وبعد إذن ماذا؟ يجري الحلاق الموسى على الرأس. فإذا هذه عبادة. وكذلك الحال لو كان ماذا؟ لو كانت وظيفة التقصير دون الحلق، أيضا ماذا؟ أنوي، خب ما يحتاج قلنا أن يتولى التقصير غيرك، أنت تتولى التقصير، فأيضا ماذا؟ تنوي أقصر للإحلال من إحرام حج التمتع إذا كانت الحجة الأولى، طبعا بيجي إن شاء الله من الذي وظيفته التقصير، من الذي وظيفته الحلق. مثلا المرأة ستقصر من رأسها، ما فيها حلق، يتعين عليها التقصير، فإذا تنوي هكذا أقصر للإحلال من إحرام حج التمتع حج الإسلام إذا كانت الحجة الأولى لوجوبه قربة إلى الله تعالى. زين الآن نروح في وين؟ في ما هي وظيفة كل واحد منا؟ طبعا النساء خلنا نخليهم جانب، النساء وظيفتهن على نحو التعيين هي التقصير، ما في واحدة منتين، لكن أي تقصير؟ بعض الفقهاء التفتوا يا أخوات إلى هذه الوظيفة، بعض الفقهاء يقول الوظيفة هي الأخذ من الشعر، وبعضهم يقول لا، هي مخيرة بين أن تأخذ من شعرها أو أن تأخذ من أظفارها، وبعض الفقهاء يقول لا، مضافا إلى الأخذ من شعرها تأخذ من أظفارها على نحو الاحتياط. أنت الآن تقلدين يا أختي من يقول بماذا بكفاية أخذ الشعر، أو تقلدين من يقول بكفاية أخذ الأظفار، أو تقلدين من يقول بالاحتياط. لو كلكم احتطون بالأخذ من الشعر ومن الأظفار لكان أحوط لكم. فإذا عملكن يا أخوات كالتالي، إذا أردتن التحلل من إحرام حج التمتع فخذوا من شعوركم وخذوا من أظفاركم، ولو ظفر واحد، ولو بعض الظفر يكفي، احنا محافظة على أظفارها ما يخالف، بعض الظفر يكفي، فتأخذين من شعرك يسيرا شعر الرأس، وتأخذين من أظفارك يسيرا للتحلل من إحرام حج التمتع. هي خلصنا، هي بالنسبة إلى النساء. بالنسبة إلى الرجال، عندنا من ليس صرورة حاج من أول، من حج سابقا حتى لو لم تكن الحج عن نفسه كما لو كان نائبا، هذا يسمونه صرورة. من لم يحج سابقا يسمى صرورة. من حج سابقا حتى لو كان حجه عن الغير لا عن النفس لا يعود صرورة. غير الصرورة مخير بين الحلق والتقصير، هي بدون كلام بين الفقهاء، مخير بين الحلق والتقصير، والتقصير ماذا؟ أفضل، عفوا، والحلق أفضل، خطأ مطبعي، والحلق أفضل، والحلق أفضل له، رغم أنه ماذا؟ ليس صرورة، لكن الحلق أفضل له. انجي إلى الصرورة اللي أول سنة يحج، أكثر الفقهاء، مشهور الفقهاء يقولون وظيفته الحلق، وظيفته أن يحلق رأسه، ولا شك في أنه أفضل لكل أحد خصوصا للصرورة، لا شك أصلا في أنه الأفضل للصرورة أن يحلق. نعم بعض الفقهاء يقول هو أيضا مخير بين الحلق وبين التقصير، لكن أنا أقول للإخوان رغم تخيير بعض الفقهاء بين الحلق والتقصير، آثروا أن تحلقوا يا صرورة. لا يقول واحد بروح أشوف زوجتي وش تقول، ما ترضى شعر يحلى، ولا لا لا إيه، هاي قمة ماذا؟ في هاي قمة التسليم لله. يعني هذا الشاب وبالشعر الحلي ويقول ما يخالف ما دام أمرني الله أن ماذا، أن هذا الشعر أتخلى عنه، بعد أتخلى تبعا منتظر، ها أي شيخ ممدوح، لا شيخ ممدوح مو بصرورة مع الأسف، شعر أحلي خو. فإذا يا إخوان اتفقنا،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل على
نجي إلى بعض الاستثناءات في الحلق. واحد يقول أنا صرورة ولكن إذا يتولى حلقي أحد يجرحني، متى يصير؟ واحد مثلا عنده في رأسه جراح مثلا، فبعض الفقهاء يذكر بأنه إذا علم أن الحلاق يجرح رأسه فوظيفته تنتقل من الحلق إلى التقصير، لكن لا يقول واحد أكيد بيجرحني. هو عادة يحصل هاي الجرح اليسير، ها؟ عادة يحصل ويطلع دم، هذا ما في بأس. لكن إذا لا شيء محتم أنه ماذا بسبب ما في رأسه من تضاريس، في هذه الحالة حتما سيجرحه، في هذه الحالة تنتقل وظيفته. والحال أن بعض الفقهاء يقول مع ذلك يتعين عليه الحلق كرئيس سيد الإمام عليه الرحمة. رئيس سيد الإمام حتى لو كان لو علم بأن الحلاق سيجرحه في هذه الحالة الوظيفة على الأحوط لزوما أن يحلق. فهذا اللي يقول بأنه عاد حتما، هذه يبغى لها شوية مراجعة، خلي يراجعني علشان نتأكد من الموضوع، يعني لا يتخذ قراره لوحده. زين خلنا نتكلم في آلة الحلق. آلة الحلق هل يجزي الحلق بغير الموسى؟ لو حلق بالموسى خو بحلق هذا. هل يجزي بغير الموسى كاستعمال الآلة الكهربائية مصفرة؟ صفر. يجزي أو لا يجزي؟ بعض الفقهاء عند الأحوط لزوما عدم الكفاية، في الرأي السيد القائد، ها؟ بعض الفقهاء على نحو الفتوى مثل رأي السيد الإمام، رأي السيد الخوئي، أنه لا تكفي الآلة في الحلق إذا كان من بناؤك أن تحلق، إما لأنها وظيفتك تعينا أو لا لأنها أفضل فردي التخيير. ما يتحقق على رأي السيد الإمام ولا على رأي السيد الخوي الحلق بالمكينة، حتى لو كانت ماذا المكينة الكهربائية، حتى لو كانت مصفرة. وكذلك الحال بالنسبة إلى رأي السيد القائد على الأحوط وجوبا. فإذا دليل يقولون لازم موس. بعض الفقهاء كالسيد السيستاني زين الدين يقول إيه يكفي بالآلة، يكفي بالآلة. إحنا نقول يا إخوان الزموا طريق الاحتياط، هي حجة حوطوها ما أمكنكم. فحتى لو كنت تقلد زين الدين مثلا، أو كنت تقلد السيد السيستاني الذي يقول بكفاية الحلق بالآلة، حينئذ ماذا؟ لا، احلق بالموسى. ونجي إلى هذا الذي يخاف أن ماذا اللي يجرحه الحلاق، قد تكون وظيفتك ماذا إذا كنت مثلا تقلد السيد السيستاني وعلمت أن الحلاق يذبحك، حينئذ بدل أن تقصر حينئذ ماذا تستعمل الآلة الكهربائية. وهذه لازم تتم بمراجعة المرشد للتأكد من الموضوع. قلنا في نية الحلق أو التقصير أقصر للإحلال لولا، فما الذي يحل للحاج بالتقصير؟ هل يحل له كل ما حرم عليه؟ يقول لا، ما يحل له كل ما حرم عليه بالتقصير أو بالحلق. يحل له للحاج بالحلق أو التقصير كل ما حرم عليه إلا ثلاثة أشياء. تبقى حرمة النساء إما مطلقا يعني جماعا وغير الجماع من سائر الاستمتاعات، أو خصوص الجماع على خلاف، هي واحد. الأمر الثاني الطيب تبقى حرمته، والأمر الثالث الصيد تبقى حرمته الإحرامية. ثلاثة أشياء. فلا يحل الطيب خلاص، إذن بالتقصير أو الحلق يوم العاشر يحل جميع ما حرم إلا ثلاثة أشياء: النساء والطيب والصيد الإحرامي. فإذا طاف الحاج بالبيت وصلى الركعتين وسعى وأكمل السعي تماما حل له الطيب، بقي شنو؟ بقي النساء والصيد. فإذا طاف طواف النساء وصلى الركعتين حلت له النساء. وإذا جاء زوال يوم الثاني يوم الثالث عشر، يعني عشر الله ثالث عشر ظهر الثالث عشر الثالث عشر حل له الصيد من جهة الإحرام، ولكنه إذا كان في الحرم لا يحل له الصيد. فلنفترض أنه في اليوم الثالث عشر طلع من الحرام، لكن لا زال ماذا؟ لا زال ما صار يعني بعد الزوال ما اتفق، ففي هذه الحالة لا زال الصيد حراما عليه. نروح إلى روح ومعنى روح ومعنى الحلق أو التقصير. قال الله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم ورد في الروايات أن التفث الذي يقضيه الحاج هو عبارة عن ماذا؟ عن الحلق والأخذ من الشارب وتقليم الأظفار وطرح الإحرام والوساخ والشعث عن. فأنت يوم العاشر بلغنا الله وإياكم أداء جميع المناسك في يسر وعافية، رميت جمرة العقبة، ذبح عن، الآن جئت لتقصر أو لتحلق للتحلل. افترض أنك حلقت، أو هذا الحلق هو ماذا من قضاء التفث الذي أمر الله به، بعد بترجع إن شاء الله إلى ماذا؟ إلى محل الخيام، بتروح تدخل الحمام، يستحب لك أن تأخذ أظفارك، أن تأخذ الشعور، أن تسبح، تتنظف، هذا كله داخل في قضاء التفث. ثم ليقضوا تفثهم. بعد في الرواية عن أبي الشبل عن أبي عبد الله عليه السلام أن المؤمن أنه قال إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه، بعض الفقهاء يقول بأنه ماذا يستحب دفن الشعر بمنى، فأنت مو يحلق شعرك فترميه مثلا في هذه الحاوية، لا، حاول بعد أن يحلق الرأس مثلا في شوف بصمات شيء، حاول أن تجمع تكوره، أنت بس ترفع الجزولية مالت الخيمة تراب، فبإمكانك أن تودع ولو بعضه في التراب ولو بعض شعره، واضح؟ فإذا يستحب له أن يدفنه. إن المؤمن إذا حلق رأسه ببنى ثم دفنه جاء يوم القيامة، الحاج جاء يوم القيامة، وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها. زين إذا هو بس قصار، كم شعرة اللي بتلبي باسم صاحبها؟ كم شعرة بس؟ لكن إذا حلق في هذه الحالة لا أكثر. في الصحيح في الرواية الصحيحة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاثا. شو قال؟ اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين. إذا استغفر مرة هذا هو لا مستغفر إن شاء الله استغفر، اللهم اغفر للمحلقين. زه بعد إذن نذهب إلى أي شيء؟ إلى الواجب السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وهي عبارة عن أعمال مكة الخمسة. خلاص أتينا بأعمال من الثلاثة يوم العاشر من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، خلاص ليلة الحادي عشر بتباتون، بنذكر المبيت بعدين. ليلة الحادي عشر سنذهب بعد منتصف الليل إلى مكة للإتيان بماذا؟ بخمسة أعمال. واحد طواف الحج، اثنين صلاة الركعتين، ثلاثة السعي، أربعة طواف النساء، خمسة صلاة الركعتين، خمسة أعمال. خب طواف الحج يسمى طواف الزيارة أيضا، كيفية مثل كيفية الطواف ماذا العمرة تماما، ما يختلف عنه شيء إلا النية. هناك كنتم تنون أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع، حج التمتع، هني أطوف بالبيت سبعة أشواط لحج التمتع، ما في عمرة خلاص إلى آخر النية. نفس الشيء الركعتين، فإذا الطواف من حيث الشرائط من حيث الواجبات كطواف عمرة التمتع تماما. الركعتين نفس الشيء بس الفارق النية، السعي نفس الشيء بس الفارق النية، طواف النساء نفس طواف الحج ونفس طواف العمرة بفارق النية. شنو تنوي؟ أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف النساء لحج التمتع، وإذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وتصلي الركعتين اللي هي ركعتي طواف النساء أيضا تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة إلى الأعمال الخمسة ولا أحتاج إلى أن أطيل فيها. زين نروح إلى بعض ما يتعلق بالطواف من معنى وروح. الله تبارك وتعالى يقول إن أول بيت، وهذا تكلمنا فيه في إرشاد البلد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. شنو هذا البيت؟ شنو فيه من امتيازات؟ مباركا، مبارك. إذا قال لك هذا الماء مبارك، يعني إذا شربت تنال بركة أم لا؟ إذا قيل لك تربة الحسين مباركة، تنال من بركتها أو لا؟ بلى، تنال من بركتها. أيضا إذا قيل لك بيت الله مبارك، يعني على تقدير أن تكون في فنائه، تنال من بركته أم لا؟ بلى. فإذا مباركا. الميزة الثانية والامتياز لهذا البيت هدى، فإذا أيضا تنال هداية، وهي تحدثنا عنها أيضا في إرشاد البلد، تنال هداية من الله تبارك وتعالى، هداية باردة من الله تبارك وتعالى، لأنك زائر لبيت الله، يعني هدية من الله يعطيك وهي هداية، بس الواحد يتحفظ عليها. ترى ما حد يرجع ما في ده شيء، لكن المشكلة ساعات ماذا؟ ساعات الواحد يثقب هذا الظرف الذي حمله، فإذا به ماذا؟ كل شيء يروح من عنده. فإذا حافظوا على حجتكم يا إخوان. فإذا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، بعد من دخل هذا البيت كان آمنا، من دخله ومن دخله كان آمنا. الله تبارك وتعالى يؤمنك، وإحنا ما نريد إلا الأمان، ما نريد إلا الأمان، مو هني بس، نريد في الآخرة أمانا منه، أن يؤمننا الله تبارك وتعالى نقمته، غضبه، ناره، هذا مطلوب لنا أيها الإخوان. زين، لا ينبغي أن يغيب عليكم وأنتم تطوفون ببيت الله أن تتذكروا بأن هذا المطاف كان مطاف النبيين وأوصيائهم طرا، فما من نبي إلا وماذا؟ إلا وقد طاف بهذا البيت، وما من وصي نبي، ولكل نبي 12 وصي، إلا وقد طافوا بهذا البيت. فأنت في وين؟ في مطاف النبيين والأوصياء، ذكر وانت تطوف ببيت الله، فما من خطوة تضعها إلا وهي محل خطوة ماذا؟ نبي أو وصي حول هذا البيت. وكأنك وأنت تطوف بالبيت تنشق الجو، تنشق من هواء وجو كان قد نشق منه أنبياء وماذا؟ وأوصياء. هذا وأنت تطوف ببيت الله سبحانه. هذا أمر. أمر آخر، تذكر الرواية التي ذكرناها بارحة أمس، زرارة عليه الرحمة يقول للإمام الصادق عليه السلام: أنا منذ 40 سنة أسألك فتفتيني في الحج. فماذا قال له الإمام عليه السلام؟ وكأنه يقول 40 سنة ولا خلصت مسائل الحج. فقال له الإمام عليه السلام: بيت يحج قبل آدم بكم؟ 2000 عام. فأنت تذكر وأنت تطوف بهذا البيت أنه ماذا؟ بيت طيف به ماذا؟ قبل 2000 عام. ما أعظم هذا البيت. بعد تذكر أيضا أن هذا البيت موازن للبيت المعمور في السماء 7 الذي هو مطاف الملائكة، بنفس حجم البيت. في السماء 7 يوجد بيت أيضا يطوف به ماذا؟ يسمى بالبيت المعمور، هذاك مطاف للملائكة، فأنت تطوف بحذاء طواف الملائكة. أيضا تذكر بأن البيت مولد علي سلام الله عليه، وأن البيت هو مرتقى علي لكسر الأصنام عن بيت الله، فعلي عليه السلام رد الجميل للبيت، قال: جعلت منك مهدا لي، أنا راح أكسر هالأصنام اللي على 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 هذا البيت. فرد الجميل إلى بيت الله سبحانه. فإذا بيت الله مولد علي ومرتقى علي لكسر الأصنام عن البيت، وبالفعل هد الأركا، هد الأصنام كلها، حتى أن صنم هبل كان موتدا إلى الأرض بأوتاد، إلى الأرض أمير المؤمنين ماذا ألقى به؟ إلى الأرض، بعد أن تسلق على ظهر رسول الله صعد إلى البيت. طبعا ما كان ارتفاع البيت بهذا الارتفاع الشاهق، ارتفاع البنية كان أدون من هذا. المهم أنه ماذا أتقى على كتفي رسول الله، صار على البيت وأخذ يرمي الأصنام من على ظهر البيت، كنس البيت زين الماسع ونسه. وكان في جنح الليل، ما جو الصبح إلا وين تعال، وين آلهتنا؟ خويا آلهة لمنعت نفسها وامتنعت. زين، في تفسير القمي عن أبيه عن المفضل ابن أبي قراء، وهذا يرشدنا إلى ما ندعو به ونحن نطوف ببيت الله. كان الأخ على يسألني شنو نقول ونحن نطوف ببيت الله، شوف الإمام وش يقول. المفضل ابن أبي قرة يقول: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطوف من أول الليل إلى الصباح. ما هو دعاؤه؟ من أول الليل إلى الصباح، يعني إنه سبعة، يعني لا تستعجمون، 360 هذا طول الليل طواف، من أول الليل إلى الصباح. شنو يقول في طوافه؟ يقول أبو قرة وهو يقول: اللهم قني شح نفسي. طول هاي الليل، قال طول الليل بس هذه كل شوط، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. يقول: فقلت جعلت فداك، ما سمعتك تدعو بغير هذا. فقال: وأي شيء أشد من شح النفس؟ إن الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مشكلتنا كلها ويا الحرص، مشكلتنا كلها ويا أنا النفس، مشكلتنا ويا أنا نفسي نفسي، هي مشكلتنا. فالإنسان مطلوب منه أنه ماذا؟ أنه يؤثر، أن تكون نفسه ماذا؟ محبة للخير لغيره كما يحب الخير لنفسه. هذا مش ما يحصل بمجرد ماذا؟ ضغطة زر. هذا يحتاج إلى توفيق من الله. الآية ما قالت من يعمل على أن يقي نفسه، يقول لا، هذا الشغل إلى الله، ما على الإنسان إلا أن يطلبه من الله. ومن يوقى، فإذا أنت أطلب من الله أن يقيك شح نفسك. وإذا وقاك الله شح نفسك عدت من الفائزين. وهذه عبارة عن آيتين في كتاب الله، آيتان في كتاب الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا لنديم ونحن نطوف ببيت الله تبارك وتعالى هذا الدعاء: اللهم قني شحا، يعني خلي ياخذ نصيب وافر بماذا ونحن نطوف ببيت الله سبحانه. هذا الطواف. نجي إلى الركعتين، الركعتان: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني شنو نصلي مصلى؟ تصلي إليه. فكما تستقبل بيت الله تستقبل ماذا؟ مقام إبراهيم عليه السلام. ليش الله تبارك وتعالى ليش جعل هذا النسك؟ جعل هذا النسك ليخلد إخلاص إبراهيم عليه السلام. وهذا يفتح علينا نافذة إلى على أهمية الإخلاص. إبراهيم عليه السلام بعد أن رفع هو وابنه إسماعيل القواعد من البيت، أصلا ما رأى عمله شيئا. الحين واحد يحط دينار في بناء مسجد أو حسينية، قال سويت. شايف لو يسوي مسجد كان يقول هذا في المسجد إحنا من فلان. إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت، تعال إلى ماذا؟ شنو يشوف هالعمل؟ ما قال عاد يا ربي أنا سويت شغل وتقبل مني، أبدا. ربنا تقبل منا. زين تقبل منك شنو؟ ما رأى عمله شيئا، ما رأى عمله. هي قمة الإخلاص لله تبارك وتعالى، أنه يستقل ما يصدر منه من الخير، يستصغر الخير الصادر عنه. لأن الخير إذا صدر منك إن لم يقبل صفر، وإن كبر حتى لا يكون ما شاء الله. واحد تصدق بألف دينار ما شاء الله، إذا مو مقبول حال حال تراد. وإذا تصدقت بدينار وعاد مقبولا هذا هو الخير الكثير رغم قلته. إبراهيم عليه السلام لما رفع القواعد من البيت ما رأى هذا الكثير كثيرا، بل رآه عدما. الله تبارك وتعالى لما رأى إخلاص إبراهيم عليه السلام خلد إخلاصه بأن جعل من مرتقاه لبناء البيت وهو الحجار، كان يبني البيت ويحتاج إلى ماذا؟ سكلات على قولتنا، كان حجر، وهذا الحجر كما في الروايات كل ما يحتاج يصعد يصعد، ينزل ينزل، ها حجر. شوف بس هالأيام مصاعد موجودة. هذا الحجر الذي هو ماذا؟ محل وط إبراهيم عليه السلام من زمن إبراهيم إلى الآن، وخلده الله تبارك وتعالى أكثر بأن جعل صلاتك إليه وإلى البيت لا إلى البيت فقط. فهذا تخليل للإخلاص، ويفتح أمامنا النافذة على أهمية الإخلاص. روح للسعي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أيضا بهذا العمل خلد رجاء صادق لامرأة. رجاء الإنسان إذا شاف نافذة الأمل أمامه مفتوحة اطمأن، وإذا نافذة الأمل بحسب المعطيات الطبيعية مي مفتوحة يأس، يقول الله تبارك وتعالى لا، الأسباب الطبيعية اللي تشوفها موجودة قد ماذا؟ قد لا تسعفه. وتارة لا توجد أسباب طبيعية تبلغك مأمولك، لكن ثق بأن مسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى. فلا تتكل على الأسباب، ما نقول لا تأخذ بالأسباب، لكن لا ترمي ثقلك على الأسباب، لا ترمي. الآن مثلا موظف قد يثق بمديره بأنه سيرقيه وكأن الرزق من هذا، وقد يعصي الله في طاعة هذا. ليش؟ ما بعد هذا رزقه بيدي، رزقي بيدي. صحيح يا أخوان، الرزق بيد الله، هذا ما هو إلا آلة. الله تبارك وتعالى يمكن أن يسبب لك الأسباب من حيث لا تحتسب، ويرزقك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تشوف إلا الرزق جاي إنك كيف من طريق أصلاً ما فكرت أنه يأتيك الرزق منه، وقد تعتمد على سبب وتراه أوثق الأسباب وإذا به يخذلك. هذه المرأة وهي هاجر أسكنها زوجها إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم في الشام، انتزع هاجر مع ابنها وأسكنها عند البيت. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يعني شنو غير ذي زرع؟ يعني ما ينزرع فيه شيء. إذا ما ينزرع فيه شيء يعني ما فيه. ليش يصير المكان ما فيه زرع؟ لأن ما موجود. مع ذلك هذه تعلق، كانت حاجتها الماء، تعلق رجاؤها بالله وكان رجاء صادقا. الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب، قال ما في ما يوجد الماء، ليش ما يوجد؟ هذا الرجاء الصادق. فأخذت ذاهبة في ذلك الوادي وراجع سبعة أشواط، وكلها رجاء في الله يا أخوات، كلها رجاء في الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى صدقها رجاءها، وإذا بالماء من تحت رجلي إسماعيل ينبع. فإذا ثقوا في الله تبارك وتعالى، وأملوا فيما عنده، وارجوه، وانقطعوا في الرجاء إليه سبحانه. الواجب الثامن يا إخوان، ها بعد هذا، بعد فيما يرجع إلى الرجاء الأكيد في الله تبارك وتعالى، ننقل هاي الرواية وشوفوا هذا الدعاء في أثناء السعي. ذاك دعاء اللهم قني شح نفسي الذي كان يقرأه الإمام الصادق عليه السلام في طوافه طيلة الليل. الآن شوفوا في أثناء السعي ماذا يقول هذا عاد الإمام الكاظم. بعض أصحاب الإمام الكاظم يقول كنت في ظهر الإمام وراء الإمام موسى بن ابن جعفر عليه السلام على الصفا وعلى المروة أو على المروة. ماذا كان يقول؟ قال وهو لا يزيد على حرفين. شنو دعاءه؟ اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك. ساعات الواحد يقول توكلنا على الله، بس مريضة توكلنا على الله. والله إيه، واحد لازم يحسن الظن بالله وهو أبدا، لا لا، حاول أن تحسن ظنك في الله، وأيضا اطلب من الله أن يحسن ظنك فيه. اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل. هذا الإنسان ماذا يطلبه من الله تبارك وتعالى حتى يسعفه؟ هذا بالنسبة إلى السعي. نروح إلى الواجب الثامن من واجبات حج التمتع، وهو عبارة عن المبيت ليلتي 11 و12 بمينة. معظم الفقهاء على تخيير المكلف أو الحاج أو الحاجة بين أن يبيت النصف الأول وأن يبيت النصف الثاني، أي معظم الفقهاء. فلك أن تبات النصف الأول، بعض النصف الأول تطلع. إحنا عملنا اللي بيصير كالتالي يا إخوان، راح نبات في ليلة 11 النصف الأول، وراح نطلع إلى البيت لزيارة البيت بعد منتصف الليل. هناك طبعا هذا بشكل جماعي. فإذا ليلة 11 عند الأذان الجميع موجود في الخيمة عند أذان المغرب حتى ينوي ماذا؟ يعني حتى النائم سيوقظ، حتى ينوي المبيت بماذا؟ بمينة. نيته كالتالي: أبيت، مو أبيت يعني أنام، أبيت عبارة عن الوجود في المكان ليلا، يسمونه مبيت. نام ما نام ما في فرق. فإذا ننوي هكذا: أبيت بمينة هذه الليلة لحج التمتع، إذا الحجة الأولى حج الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى. هذا واجب. أيضا ليلة 12، لكن ليلة 12 بحسب برنامج القافلة سيكون المبيت في النصف الثاني طلبا لراحة الإخوان والأخوات. فليلة 12 راح يكون المبيت من النصف الثاني إلى الصبح حتى نروح إلى رمي الجمرة. أيضا النية هي النية: أبيت بمنى ليلة هذه الليلة لحج التمتع، إذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى. فيروح ومعنى المبيت والكون في منى. يقول الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله، فإذا احنا صح نبيت في منى، بس مي ليلة ماذا؟ مو ليلة لاغو وثرثرة وهدرة زايدة وسوالف، لا لا، ليلة ذكر لله. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. زين، هذه واحدة. أيضا قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله أو ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات كما في الرواية أيام التشريق، وهي 11 و12 و13. فإذا مو فقط في الليل وأثناء المبيت أنت مطالب بذكر الله والتخلي عن الثرثرة والهذر واللغو من الكلام، حتى في النهار مطلوب أن تذكر الله تبارك وتعالى. في الرواية كما في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد أيها الجمع. هذا إذا اجتمعوا في منى، مو في المزدلفة ولا في عرفة. إذا اجتمع الناس بمنى، وكيف يجتمعون؟ اللي يجمعهم المبيت. إذا اجتمع الناس، سؤال ايش عندكم هنا؟ إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد أيها الجمع لو تعلمون بمن حللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف. فإذا الإنسان يرجع من مبيته لمبيته بمنى بمغفرة من الله تبارك وتعالى. أيضا يا إخوان نتذكر سنة مهجورة. خلاص انتهينا من ماذا؟ من المبيت. نجي إلى رمي الجمرات الثلاث من واجبات حج التمتع، وهو آخر واجب. الواجب 13 هو عبارة عن المبيت ليلتي 11 و12. الواجب الرابع عشر هو عبارة عن رمي الجمار الثلاث يوم 11 و12، لأنه في يوم 10 رمينا جمرة العقبة فقط. يوم 11 نبتدئ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبنفس ماذا الطريقة، وبيصير بشكل مجموعات، فما بيصير مشكل، وتحديد على أرض الواقع سيحصل إلى ماذا؟ إلى المقدار الذي نرميه. وشرحنا هذا على جمرة العقبة، نفس اللي ذكرنا على جمرة العقبة يجي على شنو؟ على الجمرتين الأولتين الصغرى والوسطى. فإذا إذا جئت لترمي الجمرة الصغرى هناك سنة بعد الانتهاء من رمي الجمرة الصغرى، وإذا رميت الجمرة الوسطى هناك سنة أيضا مهجورة فلا بد أن نلتفت إليها. في الصحيحة، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر. إذا أردت أن ترمي في كل رمية تقول الله أكبر دحرا للشيطان، التفت رميت، ثم قم على يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منه. فإذا رميت الجمرة بس شوية تتقدم، ثم تستقبل القبلة، تحمد الله، تثني عليه، تصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم تتقدم قليلا تستقبل القبلة، تدعو الله سبحانه، هي من مواطن إجابة الدعاء، وتسأله أن يتقبل منك. ونفس الصنيع تصنعه عند الثانية أيضا، لكن عند الثالثة لا لا لا، ثالثة هي السنة ما موجود. العامة هاي يسوونه عند الأولى وعند الثانية وعند الثالثة بعد. عند الثالثة في الرواية عن علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر قال: قال أخي عليه السلام: إني كنت مع أبي اللي هو الإمام الصادق بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، يعني يدعون كذا، فقال لغلام له يقال له سعيد: نادي في الناس إن جعفر بن محمد يقول إن هذا ليس بموضع وقوف، فارموا وامضوا. موضع الوقوف هناك الجمرة الأولى والجمرة الثانية. فنادى سعيد في الناس ويعرفون، قال جعفر بن محمد يقول، معروف الإمام الصادق عليه السلام. هذا تمام الكلام حول أعمال حج التمتع. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لإتمام مناسكنا في يسر وعافية، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيدنا وإياكم على حج بيته مكرراً إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل النفاق وأهله، وانتقم لنا ممن ظلمنا. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.